إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أحبيب أنت إلى الحسين حبيب، إن لم ينط نسب فأنت نسيب. يا مرحبا يا مرحبا بابن المظاهر بالولا، لو كان ينهض بالولا الترحيب ما زاغ قلبا. من صفوف أمية يوم استطارت للرجال قلوب. يا حاملا ذاك اللواء مرفرفا، كيف التوى ذاك اللواء مضروب. والله يا ابن بنت النبي لو قطعوني. يلا هذا عهدنا السنوي مع الحسين. والله يا ابن بنت النبي مو مقبول منك هذا الصوت. والله يا ابن بنت النبي بالسيف والخطي وبالنار وذر عظامي بالهوى وتال انشرى 70 مرة هالفعل. يلا صوت واحد. والله يا ابو السجاد ما ف وينهم الحسينيون. والله يا ابو السجاد ما نفسي ومالي والاهل كل شيء عتك تفنى ولا والتفت لاصحابه وعبرات جري. انا لله. وانا اليه راجعون. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. سنة الأسباب قاعدة السنن التاريخية، السنن التاريخية التي تحدثنا عنها على مدى الليالي الفائتة تبتني على أساس وقاعدة وأرضية، وهي ما يعبر عنها بسنة الأسباب والمسببات. ولذا لا يمكن اكتمال الحديث حول البناء، يعني حول السنن التاريخية، ما لم يكتمل الحديث حول المبنى، حول القاعدة والأرضية التي تنطلق منها قوانين السنن التاريخية. من هنا نحن نتحدث حول سنة الأسباب والمسببات من خلال ثلاثة محاور. المحور الأول مفهوم سنة الأسباب والمسببات. شنو يعني سنة الأسباب والمسببات؟ سنة الأسباب والمسببات مختصراً معناها أن هذا الكون والعالم برمته من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة فيه، وبجميع الممكنات الموجودة فيه، مبني على نظام، وهو نظام الأسباب والمسببات. فكل شيء في الكون له سبب، إلى أن تنتهي الأسباب إلى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. شنو يعني أن الكون والعالم مبني على نظام الأسباب والمسببات؟ هنا يحتاج أن نبين أولاً ما هو المقصود من السبب، ونبين ما هو المقصود من المسبب. من نقول أسباب مسببات، ما هو السبب؟ ما هو المسبب؟ السبب ما يتوصل به إلى غيره، والمسبب ما يتوصل له من غيره. الفرق بين السبب وبين المسبب به وله. ما يتوصل به لغيره سبب، ما يتوصل له من غيره ماذا؟ مسبب. خل أوضح هذا بالمثال. شوفوا إخواني، الأسباب على قسمين، هنالك أسباب مادية وهنالك أسباب معنوية. المسببات أيضا ماذا؟ من صنخ الأسباب. لو تكون مسببات مادية، لو تكون مسببات معنوية. خلينا نبين الفرق. الآن الماء والارتواء من العطش، ما هو الفرق بينهما؟ سبب ومسبب. الماء ما يتوصل به إلى الارتواء من العطش، الارتواء من العطش ما يتوصل له من شرب الماء. الأكل والشبع هكذا سبب ومسبب. الأكل ما يتوصل به إلى الشبع، الشبع ما يتوصل له من ماذا؟ من الأكل. ها هذا في الأسباب المادية. في الأسباب المعنوية كذلك، التقوى ونفوذ البصيرة سبب ومسبب. شوف القرآن شو يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. شلون توصل إلى الفرقان؟ من خلال التقوى. التقوى ما يتوصل به إلى الفرقان. إذن التقوى سبب، الفرقان ما يتوصل له من طريق التقوى. فالفرقان والتقوى، التقوى والفرقان سبب ومسبب. فرقان يعني القدرة على الفرز، القدرة على التمييز اللي نعبر عنها بنفوذ البصيرة. الإنسان لا يمكن أن يكون نافذ البصيرة إلا إذا كان صاحب تقوى. إذن الفرق بين الأسباب والمسببات هو ما ذكرنا. نرجع إلى اللجن. الكون أيها الأحبة، سواء في عالم التكوين سواء في عالم التشريع، مبني على نظام الأسباب والمسببات. شوف الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام ماذا يقول: أبى الله أن يجري الأشياء إلا بالأسباب. أبى الله أن يجري الأشياء إلا بالأسباب. ومن ترجع إلى القرآن تشوف القرآن مشحون بالتأكيد على مبدأ السببية، ويستخدم أساليب. تارة يستخدم حرف الباء: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يعني الماء ماذا؟ سبب، والثمرات شنو؟ مسبب. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وتارى يستخدم اللام: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في البر والبحر. النجوم سبب، والهداية في البر والبحر ماذا؟ مسبب. استفدنا ذلك من اللام. وتارى يستخدم من السببية: وبيضت عيناه من الحزن. يعني أن الحزن هو سبب بياضات العينين. وتارى يستخدم الشرط أو الوصف المقتضي للحكم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. شلون يصل الإنسان إلى الرزق؟ من خلال التقوى. التقوى سبب، والرزق ماذا؟ مسبب. إذن القرآن مشحون بالتأكيد على مبدأ السببية ونظام السببية. النتيجة ما هي؟ شوفوا إخواني، هذه النتيجة مهمة. النتيجة أنه لا يوجد عندنا شيء في عالم الكون يسمى صدفة. تقول هذا الشيء حصل بالمصادفة، هذا الشيء حصل بالاتفاق، والله هذا الأمر الفلاني صار لي بالصدفة. ما يوجد في الكون شيء اسمه صدفة. ما من شيء إلا وله سبب. نعم، إحنا أحياناً نجهل الأسباب، فلما نجهل الأسباب نقول ماذا؟ صدفة. لما نجهل السبب نقول صدفة، في الواقع هناك سبب، لأنه لا يوجد سبب، ماكو شيء يحصل صدفة، ولكننا لما جهلنا السبب قلنا هذا الشيء حصل ماذا؟ بالمصادفة. وإلا فإن جميع ما في الكون خاضع لسنة الأسباب والمسببات. هذا ما يرتبط بالمحور الأول. جئ إلى المحور الثاني، ما هي فلسفة بناء العالم على نظام الأسباب والمسببات؟ يعني الله سبحانه وتعالى ألم يكن بإمكانه أن يبني العالم على غير هذا النظام، بحيث هو يخلق الأشياء متى ما شاء من غير أن تكون لها أسباب؟ الله عوض أن يجعل الماء سبب للارتواء هو يروي من غير أن يكون سبب. الله عوض أن يجعل الأكل سبب للشبع هو يشبع من غير أن يكون هنالك أكل. الله يجعل الشفاء مباشرة من غير أن يجعل الدواء ماذا؟ سبب. ليش الله بنى نظام العالم على نظام الأسباب؟ هنالك هدفان. الهدف الأول الهدف الإنساني. شنو يعني الهدف الإنساني؟ الهدف الإنساني هو تكامل الإنسان وتكامل المجتمعات وتقدم العلوم وبناء الحضارات، كل ذلك مرهون بنظام الأسباب والمسببات. شلون؟ شوفوا إخواني، خلنا نرجع إحنا إلى أول خلقة العالم، وخلينا نفترض نظامه أمامنا. لو نظام الأسباب والمسببات، لو نظام الصدفة والعشوائية إن صح التعبير عنه بأنه نظام، الله لو يختار هذا النظام لو يختار هذا النظام، افترض أن الله تعالى حسب التصور اختار نظام الصدفة والعشوائية، افترض هذا. أنت عندما تريد أن تشرب، أنت عندما تريد الحصول على الارتواء، هل ستشرب الماء؟ لا، يعني الماء ليس سببا للارتواء، يمكن أن يروي ويمكن أن لا يروي، هذه القضايا تحصل بالمصادفة. بالنتيجة الإنسان لن يتعامل مع الماء كسبب للارتواء، بل سيقف مكتوف الأيدي ينتظر متى يروى من قبل الله تعالى. زين، تجي إلى الفلاح تقول له أنت الفلاح يحتاج تغرس بذرة حتى هذه البذرة تتكون تصبح شجرة، ثم بعد ذلك تستفيد من ثمارها. يقول لك ماكو، يعني من وين أن البذرة تصبح ماذا؟ شجرة. القضايا عشوائية، يمكن أن تصبح شجرة ويمكن أن لا تصبح شجرة. بالنتيجة الفلاح يقف مكتوف اليد ينتظر متى تخرج شجرة أمام عينيه. وهكذا بالنتيجة يتجمد الإنسان، يتعطل الكون، لا يمكن بناء مجتمع ولا يمكن بناء حضارة. لكن لما خلق الله الكون على طبق نظام الأسباب والمسببات، ما الذي حصل؟ اللي حصل أن الإنسان اكتشف قوانين ثابتة في الكون. لما اكتشف قوانين ثابتة في الكون، علم بأن هنالك أسبابا ثابتة، متى ما تعامل معها تحققت ماذا؟ مسبباتها، نتائجها. من هنا الإنسان بدأ يتكامل، يتطور، بدأت العلوم تتفتت. شلون صارت عندنا علوم فيزياء؟ من وين صارت عندنا علوم فلك؟ علم الفلك وعلم الفيزياء إنما وجد لدى الإنسان لما وجد هنالك قوانين تحكم عالم الكون. شلون وجد علم الكيمياء؟ علم الكيمياء إنما وجد عند الإنسان لما وجد أن هنالك قوانين تحكم عالم المعادن وعالم العناصر العضوية. شلون وجد علم الطب؟ وجد علم الطب لما الإنسان وجد أكو قوانين ثابتة تحكم عالم الجسم وعالم الأعضاء. إنما وجدت العلوم نتيجة وجود ماذا؟ قوانين وأسباب ومسببات، وبذلك تكامل الإنسان تكاملا علميا، نهضت المجتمعات، بنيت الحضارات بفضل نظام الأسباب والمسببات. إذن الهدف الأول هو الهدف الإنساني. الهدف الثاني وهذا مهم، الهدف الديني. شنو يعني الهدف الديني؟ تدروا إخواني لو ما نظام الأسباب والمسببات لم يمكن إثبات الأصول الدينية الأساسية المفصلية المحورية، الأصول الدينية الأساسية إنما يمكن إثباتها على ضوء نظام الأسباب والمسببات. شلون؟ خل أذكر لك شاهد، للأسف الوقت عندي جدا ضيق، خل أذكر لك شاهد. شاهد هو النبوة. النبوة الأصل الديني الثاني الذي لا يتم دين لإنسان إلا بالإيمان بها. زين، السؤال شنو الطريق لإثبات النبوة؟ طريق لإثبات النبوة المعجزة. إذا لم تكن عند النبي معجزة فلا يمكن ماذا؟ إثبات نبوته، إثبات نبوته بالمعجزة. زين، هذه المعجزة شلون تتحقق؟ لا يمكن أن تتحقق المعجزة إلا إذا كان هنالك نظام أسباب ومسببات. وأما على ضوء نظام العشوائية والصدفة فليست هنالك معجزة. شلون؟ الآن لو افترضنا أن النار ليست سبباً للإحراق وإنما الإحراق يحصل بماذا؟ بالمصادفة، يعني ربما النار تحرق وربما النار لا تحرق. لو افترضنا هكذا، هل كان عدم إحراق النار لإبراهيم معجزة له؟ ما يصير معجزة بعد. إنما صار عدم إحراق النار لإبراهيم معجزة لأن النار سبب للإحراق، ولكن هذا السبب عطله إبراهيم عن العمل فلم يتحقق المسبب. فعلمنا بأن إبراهيم له قدرة حاكمة قاهرة مسيطرة حتى على الأسباب، وهي قدرة خلاقة قوية. أجيب لك مثال آخر، انقلاب العصا إلى ثعبان، معجزة موسى عليه السلام. لو قلنا بأن وجود الثعبان لا يخضع لنظام الأسباب والمسببات، يعني ما يحتاج نظام تزاوج بين الثعابين ثم أن الثعبان يعطي بيضا هذا البيض ينتج حيات وثعابين، ماكو نظام أسباب ولا مسببات، وإنما الثعبان يوجد بالصدفة، يوجد بالعشوائية. لو انقلبت العصا إلى ثعبان هل يكون ذلك معجزة؟ لا، الثعبان يوجد بالصدفة، والآن وجد أيضا ماذا؟ بالصدفة فلا يكون ذلك معجزة. إذن إنما تستقيم المعاجز بناء على نظام الأسباب والمسببات، وتثبت النبوة بفضل نظام الأسباب والمسببات. ولذا ورد في الرواية: أبى الله أن يجري الأشياء إلا بالأسباب. نظام الحكمة هو نظام الأسباب والمسببات. انجي الآن إلى المحور الثالث، وهذا المحور مهم، وهو نتيجة نظام الأسباب والمسببات. إحنا من نقول أن الكون مبني على هذا النظام، وأن السنن التاريخية اللي تقول أن كل ما يجري في الكون من ظواهر اجتماعية اقتصادية سياسية إنما هي وليدة قوانين ومسببة عن أسباب، كل هذا مبني على نظام الأسباب والمسببات. النتيجة المهمة لذلك ما هي؟ شوفوا إخواني، النتيجة المهمة هي لزوم الأخذ بالأسباب. شلون لزوم الأخذ بالأسباب؟ إحنا إزاء الأسباب عندنا ثلاثة افتراضات للتعامل معها. الآن عندك دواء وهذا الدواء سبب للشفاء، عندك ماء هذا الماء سبب للارتواء، عندك عمل وظيفة وهذه الوظيفة سبب للرزق. إحنا إزاء الأسباب عندنا ثلاثة طرق للتعامل معها، ثلاث طرق للتعامل معها. الطريقة الأولى تأليه الأسباب. شلون تأليه الأسباب؟ تأليه الأسباب يعني أن نتوجه إلى الأسباب ونغفل عن كل شيء سواها. تأليه الأسباب يعني أن نعتقد بأن المسبب يحصل منها لا محالة فنتجه إليها ولا سواها. تدري هذا شنو معناه؟ معناه تأليه الأسباب. تأليه الأسباب تدري الروايات شو تعبر عنه؟ الروايات تعبر عنه بالشرك الخفي. أكو رواية جدا مقلقة عن الإمام العسكري عليه السلام، يقول فيها: إن الإشراك في الناس، الإشراك يعني الشرك، يقول إن الإشراك في الناس أخفى يعني موجود عندهم بس ما يلتفتون له. جدا شيء مقلق خطير. إن الإشراك في الناس أخفى من دبيب الذر على الصخرة اللمساء في الليلة الظلماء. انت قاعد بمكان مظلم، ليلة مظلمة، جنبك صخرة لمساء، النمل الذر يدب عليها، تلتفت لذلك أو لا تلتفت؟ كل شيء ما تدري، كل شيء ما تدري، يخفى عليك. الإمام يقول الشرك في حياة الناس أخفى من ذلك. شلون الشرك في حياة الناس أخفى من ذلك؟ من خلال تأليه الأسباب. الصير عند حالة مرضية يروح إلى المستشفى ويأخذ الطبيب ويأخذ الدواء من الطبيب ويعتقد كل الاعتقاد أن الشفاء سيحصل من هذا الدواء، خلص الدواء هو المؤثر ولا سواه. هذا تأليه الأسباب، لأنه يتضمن غفلة عن مسبب الأسباب. هذه طريقة للتعامل. طريقة الثانية: التوجه إلى مسبب الأسباب وتهميش الأسباب. أكو بعض الناس هكذا، يقعد ببيته، اللهم ارزقني اللهم ارزقني، شنو أكو أدعية للرزق يقرأها، وريد أن الرزق يصله من غير وظيفة من غير عمل، أو أنه يبتلى بمرض ويجلس في بيته ويطلب من الله في صلواته أن يمن عليه بالشفاء من غير أن يذهب إلى الطبيب، من غير أن يذهب إلى المستشفى، يتوجه إلى مسبب الأسباب ويهمش الأسباب. أيضا هذه الطريقة خاطئة. جعدنا الطريقة الثالثة المثالية، وهي الأخذ بالأسباب مع اللجوء إلى مسبب الأسباب. الأخذ بالأسباب مع التوجه إلى مسبب الأسباب، وهذا ما أكد عليه ديننا. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، شوف هذه الرواية جدا طريفة، قال إن نبيا من الأنبياء مرض فقال لا أتداوى حتى يكون الذي أمرضني هو الذي يشفيني، أنا أطلب الشفاء ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. فأوحى الله إليه، وهذا المهم، وقال له وأنا، تمو تقول أنا لا أتداوى حتى يكون هو الذي يشفيني، حتى يكون الذي أمرضني هو الذي يشفيني، اسمع أنا شنو أقول، وأنا أقول لك لا أشفيك حتى تتداوى، فإن الشفاء مني والدواء ماذا؟ مني. مثل ما أن الشفاء مني، الدواء الذي تأباه أيضا ماذا؟ مني، أنا مسبب الأسباب. فلا ينبغي التوجه إلى مسبب الأسباب وتهميش الأسباب. لذلك انتون الآن إخواني، من انتو جالسين في هذا المجلس وملتزمين بالإجراءات الاحترازية امتثالا لأوامر المراجع العظام، هذا أخذ بماذا؟ بالأسباب. والأئمة قد دعوا إلى ذلك. شوف النبي صلى الله عليه وآله ماذا يقول، يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد، يعني لما يكون واحد مريض بمرض الجذام، ومرض الجذام مرض جلدي معدي يتسبب في التهابات في قشرة الجلد، وهذه الالتهابات والتقرحات تنتقل إلى غيره، النبي يقول خذ بالأسباب لا تقترب منه، فر من المجذوم فرارك من الأسد. لطيف في الرواية أيضا عن النبي يقول كلم المجذوم وبينك وبينه قدر رمح أو رمحين. هذا اللي احنا نسويه الآن من التباعد الاجتماعي الاحتياطي. النبي صلى الله عليه وآله قبل 1400 سنة حث عليه، كلم المجذوم وبينك وبينه قدر رمح أو رمحين. وورد في الرواية عنه صلى الله عليه وآله إن الطاعون رجز أو عذاب أنزل على بني إسرائيل أو على قوم قبلكم، فإذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها. الأرض اللي يكون فيها وباء حاول ماذا؟ أن تجتنبها. كل ذلك هو أخذ بماذا؟ بالأسباب. النبي صلى الله عليه وآله لم يشجع على التوجه إلى مسبب الأسباب وإغفال الأسباب، بل دعا على الأخذ بالأسباب مع التوجه إلى مسبب الأسباب. إذن إخواني لما الكون بني على نظام الأسباب والمسببات، النتيجة التي نصل إليها من خلال ذلك أننا لابد أن نأخذ بالأسباب، لنتهاون في التعامل مع الأسباب، لنتهاون في التعامل مع الاحترازات. هذا ما أرشدنا إليه الشارع وأرشدنا إليه الأئمة الهداد صلوات الله وسلامه عليهم. في الواقع أكو نقطة مهمة مكملة لهذا البحث لكن وقتي ضاق عنها، أرجو أن أوفق لبيانها في وقت آخر. حتى أئمتنا الطاهرون في حياتهم رغم أن لا أحد يماثلهم في التوجه إلى مسبب الأسباب ولكنهم كانوا يأخذون بماذا؟ الأسباب. الإمام الحسين عليه السلام، أكو واحد مثله في التوجه إلى مسبب الأسباب اللي وهو على تراب كربلاء يقول: إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. هذا الحسين لما دخل إلى الحرب والقتال لم يتوكل على مسبب الأسباب ويغفل الأسباب، بل أخذ بالأسباب وأعد العدة والعتاد وأرسل إلى الأصحاب المدخرين للمشاركة في كربلاء وفي طليعتهم مولانا وسيدنا حبيب بن المظاهر الأسدي. وانت تعرف حبيب، وما أدراك ما حبيب، كان موعوداً أن يكون ناصراً للحسين، ولذلك كان ينتظر الرسالة من عند الحسين، ومن إجة الرسالة استبشر، فرح بها، قبلها، وضعها على رأسه، ودخل على زوجة الأسدية يمتحن مشاعرها. أسدية، هذا مولاي الحسين يدعوني إلى نصرته. أشوف مشاعرك الليلة أنت بعد شلون. الأسدية من سمعة الحبيب يتكلم هالكلام قالت: حبيب حبيب، الحسين يدعوك إلى نصرته وانت واقف قدامش عندك؟ إلى الآن لم تذهب؟ قال لها: إني أخاف عليك من الترمل وأخاف على أولادي اليتم. عجيب عجيب حبيب. التفتت له قالت: حبيب دعنا نأكل التراب. الله يا أسدية، الله الله يا أسدية، حبيب دعنا نأكل التراب واذهب إلى نصرة ابن الزهراء. روح روح يا حبيبي لا كربلاء. وقامت تنخي وتخمش للخدود مفرعة، كان ما تنهض بهمة وتطب ذيك المعمعة: جيب العمامة يا ابن عمي أخذ. والحبيب يعاين لها وغصب هلت دمعت وقال: ما يحتاج هالنخوات بطل من الحنين، أنا عبد ابن الرسول وعبد مي ذاب قلبي من سمعت بكربلا خيب. واسمعي يقولون جيمان الأعادي حاطت وما حل ذيك الشمايل يوم طب الكربلة ما مقبول هذا الصوت عندي. ها وما حل ذيك الشمع طلع عباس البطل واولاد اخو ومرحبا يقل الشهيد وزينب دقل وصل مستبشر لابوه سكنه وتناول رايته. ايه وجاه من زينب سلا ومدمع بالحالسة وقبل يسلم عليها وعلى ذيك العيا وصاح يا وصفة يا زينة تركبين اعلل آهنا لوجدك يا زينب يوم تركبين على ظهر جمل ضالع ورأس أخيك على رأس رمح طويل ورأسي معلق بلبان الفرس. فتصارخنا النساء حسين عظم الله أجوركم. ولما كان يوم عاشوراء أراد إمامنا الحسين أن يصلي فقال الحسين بن نمير صلي يا حسين إن نفعتك صلاتك. فقال له حبيب أو صلاة الحسين لا تقبل وتقبل صلاتك يا ابن الخمارة؟ أبا عبد الله إذن لي بالخروج إلى هؤلاء. أذن له الحسين صلى مسرعا خرج إلى المعركة قلب الميمن ميسرا والميسرة ميمنة فانبرى له لعين وطعنه بالرمح في صدره. أما من مناد وحبيبا خر من على جواده. أجرك الله أبا عبد الله صار يفحص برجليه الأرض. يا علي يا علي أقبل الحسين بن نمير نزل من على جواده. أجركم الله أمسك مولانا من شيبته وضع السيف على عنقه صار يهبر أوداجه حتى قطع راسه. الله أكبر. أين الصارخون وحبيب؟ يا الله. الحسين واقف عند باب الخيمة ينتظر الخبر. المعذرة شيعة وإذا بشيء يتدحرج بين رجليه. نظر إليه الحسين وإذا به رأس حبيب. فنادى الحسين وحبيب أخذ الرأس صار يمسح التراب والدماء عن وجهه وصارت مناجات بين الحسين وبين رأس حبيب. شنو هالمناجات؟ يقول لن كان رأسك إن كان رأسك يا حبيب من على الجثة برا. هذا راسك بعد اسمع. انا راسي يقطعونه وزينب اختي تنظر وكان راسك ينحمل بالذلة بالبان الحصان. أنا راسي بعد ذبحي يرفع فوق السنا وكان يروح الكوفة راسك. أنا راسي بكل مكان يا حبيب وبالضعينة الروس كلها مشهرة. أثيرك شوية، أثيرك شوية، اسمعني اسمعني. وشار راسك شافه القاسم بحال أليم، وكان شاف ابنك القاسم راسك بحال أليم. اسمع اسمع، أنا راسي بالضعينة ينظره كم من يتي، وطول درب السبي ظيل منصوب قدام الحريق، وتصرخ النسوان من تنظر وداج مهبرة. بيتين الدعاء اللي ما صارت عند دمعة خلي هيئ نفسه للدمعة، لأن هالبيتين رايحة تكسر قلبك. ها وهاد راسك بين يدي شلت عن حر الصعيد. ايه خلي صوتك وياي. وهاد راسك بين يدي شلت عن حر الصعيد، وكان رايدني اخبرك عن خبر قاسي وشديد. اعذرني اعذرني، في طشتي وضع راسي ويضرب بايده يزيد حسين.